إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع تلك الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله فيما يتعلق بحقوق العبيد والمملوكين من إحسان المعاملة معهم والرأفة بهم والشفقة عليهم والحذر والحيطة من ظلمهم أو الإساءة إليهم بغير حق ومن غير جرم ارتكبوه. وهذا يحق في معاملة كل إنسان، سواء كانوا من الأقارب أو من الأباعد، أو كانوا من الأولاد، أو كانوا من الجيران، أو كانوا أيضا من الطلبة والتلاميذ. لابد الإنسان أن يحذر في عقابه وفي تأديبه وفي تعليمه لمن جعلهم الله عز وجل تحت سلطته أو إمارته، أن يسيء إليهم في تعامله معهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق عياله سبحانه وتعالى، الخلق عيال الله عز وجل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نذكره بعد قليل، قال: لا تعذبوا خلق الله عز وجل، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. وهذه فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا سمع مثل هذا الحديث ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، يعلم بذلك أن هؤلاء الخلق المحسن منهم المسيء، البر والفاجر، لا ينبغي للإنسان أن ينظر إليهم نظرة احتقار وازدراء، فهم خلق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا تذكر وتدبر هذا الحديث لا تعذبوا خلق الله، أي لا ينبغي في عقابك وفي إنزالك العقوبة على من يستحقها أن تضربه فوق الحد، أو أن تمثل به، أو أن تعذبه، أو أن تلطم وجهه، أو أن تضربه ضربا مبرحا يهشم لحما ويكسر عظما ويشج عرقا، هذا لا ينبغي الإنسان أن يفعله، لأنه إذا فعل هذا يكون قد أساء إلى الله سبحانه وتعالى، يكون قد أساء إلى الله عز وجل. ولهذا قال: لا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذه الأحاديث التي سمعنا منها الكثير، ولا تزال الأبواب متواصلة فيما ذكر المصنف الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأدب المفرد من وجوب الإحسان إلى العبيد والحذر أيضا من الإساءة إليهم، وأن أي إساءة لهم وخاصة في العقوبة إذا كانت عقوبة من غير موجب أو كانت عقوبة فوق الحد الذي يجب أن تقف عنده العقوبة، يعني كأن يضاعف العقوبة أو أن يزيد في الضرب والإساءة، فلا شك أن هذا لا يضيع سودا، وأن هذا المظلوم وإن كان عبدا وإن كان مملوكا يأتي ذلك اليوم العظيم الذي يقف جميع الخلق أمام الله عز وجل ليحاسبهم على الصغير والكبير، ويقتص للمظلوم، يأخذ ويستوفي حقه ممن ظلمه. ومعلوم كما جاء في كثير من الأحاديث أن ذلك الحق المأخوذ الذي يأخذه المظلوم من الظالم لا يكون مماثلا للحق الذي كان في الدنيا، إن كان مال فمال أو كان ضربة فضربة، وإنما يوم القيامة تكون هناك الحسنات والسيئات، يقع الأمر في هذا في الحسنات وفي السيئات، ولن يدخل أحد الجنة ولن يدخل أحد النار إلا بأن يستوفى منه الحق إن كان قد أخذه في الدنيا. حتى أهل الجنة ما يدخلون الجنة إلا إذا هذبوا ونقوا، لما تكون المظالم بينهم يؤخذ لهذا لهذا ويقتص من هذا لهذا، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وكذلك الكفار لا يدخلون النار حتى تؤدى المظالم، كما سيذكر المصنف في هذه الترجمة التي سوف نقرأها الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، يعني ذلك يوم القيامة جميع الحقوق سوف تؤدى وترجع إلى أهلها الذين ضاع منهم هذا الحق في الدنيا بسبب ضعف أو بسبب غفلة. فهذا لا يهمل، لا يهمل يوم القيامة، هذا لا يهمل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بالعدل والقسط. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قصاص العبد، باب قصاص العبد، ويقال أيضا قصاص العبد. وذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. وهذا الأثر عن عمار بن ياسر صحيح الإسناد. قول المصنف: باب قصاص العبد. القصاص مأخوذ من قصصت الأثر، أي إذا تتبعته، تقول قصصت الأثر أي تتبعته. ومن معاني القصاص القود، من معاني القصاص القود، وغلب استعمال القصاص على قتل القاتل وعلى قطع القاطع وعلى جرح الجارح. ومعناه في الشرع، معناه في الإصطلاح، القصاص معناه أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل، كما يقال: كما تدين تدان، وكما فعلت يفعل بك. والله سبحانه وتعالى قد كتب القصاص بين العباد، والقصاص موجود في الدنيا وموجود في الآخرة. من لم يستوفي حقه في الدنيا يستوفيه يوم القيامة من خصمه، لا يضيع. والقصاص فيه حياة للناس كما قال تعالى: ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أبلغ من قول العرب في مثالهم المعروف المشهور: القتل أنفى للقتل، يعني قالوا أن القاتل إذا أردت أن نذهب القتل عن الناس لابد أن نعاقب القاتل بمثل ما فعل، يعني إذا قتل يقتل، القتل أنفى للقتل. لكن الله عز وجل قال أعظم وأبلغ من هذا الذي قالته العرب وأصبح مشهورا عندهم، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني بقيام الناس بالقصاص واستيفاء الحقوق تكون حياة عند الناس، لأن القاتل إذا قتل قتل، إذن لا يمكن بعد ذلك أن يقتل ثانية لأنه قتل. ثم إنه إن وجد من هو في وقاحته وفي يعني إقباله على القتل سوف يرتدع وينزجر، لأنه يعرف أن مصيره يكون كمصير هذا القاتل. لكن القاتل إذا قيل أنه قد عفي عنه ولم تسلط عليه العقوبة ولم يقتل، بعد ذلك صار الناس يستهينون بالقتل، يقول أنا أقتل وسوف أدخل السجن وسوف أخرج من السجن وربما يعفى عني كما يفعل الناس، كما يفعل الآن بكثير من القتلة. فالله عز وجل قال في إقامة القصاص بأنه حياة للناس، وكل إنسان ظلم إنسان يقتص منه يوم القيامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة عند أخيه فليتحلل منه اليوم. المظلمة أي كانت نوعها، من مال أو من ضرب أو من الإهانة أو من أخذ ملكية أو من أي شيء، حتى الكلمة التي قيلت في إنسان بغير حق، إذا وجد الإنسان سبيلا لأن يتحلل من أخيه اليوم فليفعل اليوم أفضل، لأنه اليوم يمكن أن يسامحك ويمكن أن ترضيه بأن تعطيه ربما أكثر مما أخذت منه أو شيء من هذا القبيل، ويمكن أن يتسامح وأن يعفو. لكن يوم القيامة لا يرضى هو بذلك، لأنه يكون في أمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى الحسنات، وفي أمس الحاجة إلى من يأخذ عنه السيئات. ولهذا لا يوجد يوم القيامة من يسمح في الحسنات، لأنه هو يشكو مما أنت تشكو، فهو يطلب الحسنات، وإن فنيت الحسنات ولم يزل الحساب قائم بينك وبين هذا الشخص الذي ظلمته فإنه سوف يأخذ من سيئاتك. وهذا الذي ذكرنا في حديث ماضي، حديث المفلس الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس هذا هو المفلس حقيقة، هذا من باب تصحيح المفاهيم، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكذلك هنا قال ليس المفلس الذي ليس له دينار ولا درهم، لكن المفلس الذي يأتي في يوم القيامة أو يأتي يوم القيامة ويظن أن معه جبال من الحسنات، لأنه عنده صلاة وعنده صوم وعنده زكاة وعنده حج وعنده جهاد، ولكن هو في مقابل ذلك تهاون وتساهل وغفل في معاملته مع الناس، يتعامل مع الناس ويظلم الناس ويأكل أموالهم ويقذفهم ويضربهم وإلى غير ذلك. فهؤلاء الناس يقفون معه يوم القيامة ويطلبون حقه الذي ضاع منهم في هذه الدنيا، اعطينا الحسنات، فإن فنيت الحسنات قالوا خذ من سيئاتنا كما قال رسولنا فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، ينبغي أن يتنبه له، لأن المسألة ليست في كون الإنسان محافظ على الطاعات ويقول أن هذا سبيل إلى دخول الجنة وسبب من أسباب الجنة، نعم هو كذلك، لكن فالإنسان لابد أن ينظر في الجانب الآخر، جانب السيئات وجانب المعاصي وخاصة الحقوق التي بينك وبين العباد. ولهذا جاء أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء، لأنها أغلى شيء كون الإنسان يقتل إنسان، وكذلك الأموال. وهنا البخاري رحمه الله يبين في هذه الترجمة أن ذلك العبد الضعيف المملوك الذي لا حول له ولا قوة في هذه الدنيا، إذا كان سيده قد ظلمه أو ضربه حد لم يأته أو أصرف وبالغ في عقوبته بأن أوجعه أو زاد عن الحد المطلوب، فإنه يستوفي حقه يوم القيامة، يقتص منه. وذكر هذا الأثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، أحد السابقين الأولين. عمار بن ياسر صحابي جليل، أوذي في الله وأوذي في الإسلام، هو وأبوه وأمه رضي الله تعالى عنهم، من أجلة الصحابة الكبار. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، قال: عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. وقتل رضي الله تعالى عنه في معركة الصفين مع علي رضي الله تعالى عنه، كان مع علي رضي الله عنه، وقال الفئة الباغية، قال له: تقتلك الفئة الباغية. هذا في حياة علي صلى الله عليه وسلم، وفعلا قتل على يد البغاة رضي الله تعالى عنه. يقول عمار بن ياسر، وهذا الذي قاله عمار بن ياسر يخرج من مشكات النبوة، وإن كان أثرا موقوفا لكن هو بحكم المرفوع، لأنه وجدت أحاديث أخرى في مثل هذا المعنى الذي قاله عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له. قوله وهو ظالم له، هذا يفيد أن هذا القصاص إذا وقع يوم القيامة يكون من ظلمه له، وليس فيه ما يمنع من الضرب، لأن قوله وهو ظالم له يفيد أنه لو ضربه وهو غير ظالم له لا يقتص منه يوم القيامة، ولأن الضرب أحيانا قد يكون وسيلة من وسائل التأديب، وقد ذكرنا هذا في أبواب ماضية فلا نعيد، قد يكون وسيلة من وسائل التأديب، لأنه يوجد البعض من لا يؤدبه ولا ينزجر إلا بالضرب، سواء كان ابنا أو كان تلميذا أو كان زوجة، لكن ينبغي أن يضرب الإنسان بالضوابط الشرعية المعروفة، من ذلك أن يتقي الوجه، لا يضرب الوجه مهما كان، وأن لا يبالغ في الضرب، وأن لا يضرب إلا بسبب، وأن لا يضرب انتقاما ولا غضبا، فيكون استعماله واستنجاده بهذه الوسيلة، وسيلة التأديب التي هي الضرب، لابد أن تكون عن عقل، ولابد أن تكون عن حكمة، ولابد أن تكون مقصودة. قال: هذا ربما ينزجر بالضرب، قال: فأضربه ضربا لعله يترك هذا الذي نهي عنه. فقوله هنا: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، معنى إذا لم يكن ظالما له جاز له أن يضربه إن كان يستحق ذلك، وكان هذا الضرب يفيد. لكن إن ضربه وهو ظالم له، قال: إلا أقيد منه يوم القيامة. أقيد مأخوذ من القود، وهو القصاص، أي أخذ منه القود، أي القصاص يوم القيامة. وسيأتي التعبير بالقصاص في حديث آخر. أقيد منه أي اقتص منه يوم القيامة، يعني سيفعل به مثل ما فعل به، ولكن كما قلنا يوم القيامة لا تكون هناك هذه الحقوق التي ضاعت في الدنيا، وإنما يكون في مقابلها الحسنات والسيئات، يعني يأخذ من الحسنات بقدر ما ضربه. إلا أقيد منه يوم القيامة. وهذا الأثر فيه من الفوائد ومن الحكم ومن العبر التخوف من الظلم. الإنسان لابد أن يتقي الظلم بكل أشكاله، والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم هو الذي يورط أكثر الناس ويدخلهم نار جهنم. ولهذا كان من أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم على أنواع: هناك ظلم العبد لنفسه، وهناك ظلم العبد لربه، وهناك ظلم الإنسان للإنسان، ظلم الإنسان للإنسان، وهذا من أخطر أنواع الظلم. ولهذا يحذر الإنسان أن يكون ظالما لغيره. والظلم كما يقع يعني بأخذ المال، ويكون بالكلام، ويكون بالأيدي، ويكون بأشياء كثيرة، وأكثر الناس مجبولون على الظلم إلا ما كانت له نفس مؤمنة وعنده تقوى وعنده مخافة من الله عز وجل، هذا الذي يحاسب نفسه عن الظلم. وإلا فإن أكثر الناس يظلمون ويتسلطون بغيا وعدوانا على غيرهم، وخاصة إذا كان قد رزقه الله سبحانه وتعالى قوة أو مالا أو سلطانا أو جاها، أو يغتر بنفسه وأن له عشيرة، هذا قد تسول له نفسه أن يظلم. ولكن الظلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذا الحديث فيه التحذير والتخويف من الظلمات، من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وعواقب الظلم وخيمة، حتى إن الظالم لا يلقى جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، ولا عذاب الآخرة أشد. إن الله لا يمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن الجبل إلى اليمن كان من وصاياه له عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقول عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم فيه بيان أن المظلوم ولو كان كافرا يستجاب لدعوته. اتقي دعوة المظلوم، ولم يقل له دعوة المؤمن وإنما دعوة المظلوم. فالإنسان يحذر أن يظلم، أن يكون بينه وبين الظلم حواجز. لا يظلم الكافر، ولا يظلم المسلم، ولا يظلم الصغير، ولا يظلم الكبير، ولا يظلم أولاده، ولا يظلم زوجته. وكثير ما نقع في الظلم، فالإنسان ينبغي أن يحذر من الظلم، وخاصة إذا ظلمت وليا من أولياء الله، أو ظلمت تقيا، أو ظلمت أخا مسلما يصلي ظلمته ولم تستسمحه، وربما اجتهد هو في الدعاء عليك، فتكون عاقبتك الخسران والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. كما قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلمه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الظالمون من البشر، كانوا من الحكام أو من غيرهم، أو حتى من ضعاف الناس، إذا ظلموا فإن عاقبتهم والعياذ بالله تكون عبرة للغير. كم من ظالم كانت نهايته إلى ما تعرفون وما تسمعون وما يتحدث به الناس. إذا رأوا إنسان مات في أبشع حالة يقول: والله إن هذا الإنسان كان في وقت ما يفعل كذا وكذا، وربما قد يموت من وهو مظلوم، وربما قد يفعل به بمثل ما كان يفعل بالناس. فالإنسان يحذر من الظلم. ولهذا هذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله، وهو من قول عمار بن ياسر، قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له ضرب. ربما الإنسان الضرب هذا ما يقيم له وزنا، يقول هذا ضرب، لكن الله عز وجل ماذا قال؟ قال: أحصاه الله ونسوه. أنت تنسى، ويمكن حتى المظلوم ينسى في الدنيا، لا يطالبك، ولكن يوم القيامة يتفكر، لأن الناس يتفكرون كل شيء يوم القيامة، بل كل ما عملوه ما قدموه من أقوال وأفعال يجدونه مكتوبا حاضرا. فربما يتفكر ذلك المظلوم يوم القيامة، وأنت قد نسيت وهو قد نسي، فيقول لك: يا فلان، تلك اللطمة أو تلك اللكمة أو ذلك المال أو تلك الحاجة أخذتها لي ومني من غير رضا ومن غير طيب نفس في اليوم الفلاني وفي المكان الفلاني وبالقيمات الفلانية، فأنا أريد أن أخذ حقي اليوم. إذن هذا فيه تحذير وتخويف من الظلم، وفيه أيضا التذكير بيوم الدين ومن عقاب الله عز وجل، لأن الظالم سوف يلقى جزاءه من الله سبحانه وتعالى، يلقى جزاءه لا شك. والإنسان إذا علم أنه سوف يأتي ذلك اليوم الذي يقف أمام الله عز وجل ليس بينه وبين الله ترجمان، ما قالش قال جيب ترجمان يتكلم لعله يشفع لك، ليس بينه وبين الله ترجمان يسألك وتجيب، لا يسألك سؤال استعلام واستخبار، وإنما سؤال تقرير بذنوبك وتوبيخ وتبكيت كما بينا ذلك في درس التفسير. ثم ساق المؤلف رحمه الله أثرا آخر بسنده إلى أبي ليلى قال: خرج سلمان، سلمان الفارسي الصحابي الجليل المعروف، قصة إسلامه مشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من رجال الصحابة الكبار الذين قربهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى عدوا من آل بيته عليه الصلاة والسلام، وكان قربه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عن طريق النسب وإنما العمل الصالح والإيمان والإسلام، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان في الثرية لناله رجال من فارس أو من أهل فارس، يعني بذلك سلمان رضي الله تعالى عنه لعلو همته رضي الله تعالى عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج حي من أنه من أن الإسلام لا يراعي النسب ولا يراعي القرابة ولا الرحم وإنما العمل الصالح. ومن قول سلمان رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، يعني كون الإنسان يموت في مكة ولا يموت في مقبرة يوجد فيها صالح هذا قد لا ينفع إذا كان عمله لا يقدسه، قد يموت الإنسان يعني في مكان أو تكونه السباع ويكون أفضل ممن قد يموت في مكة ويدفن في مقابر مكة. فالأرض لا تقدس أحدا، إنما الذي يقدس الإنسان هو العمل الذي كان عليه، العمل الصالح. فسلمان رضي الله عنه من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، والذي كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم واستفاد من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حمل إلينا علما وعملا. وهذا هو الفرق الذي يوجد بيننا وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حملوا العلم وحملوا العمل. ونحن أحيانا قد نحمل بعض العلم ولا نحمل معه عملا ولا نحمل معه هديا ولا نكون قدوة وأسوة لغيرنا. وسلمان انظروا في هذا الأثر الذي ساقه البخاري وهو أثر صحيح الإسناد، يقول أبو ليلى: خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الأري، يعني خرج سلمان يتفقد ما يقوم به خادمه، فرأى علف دابته يعني الدواب التي كان يربيها، وجد العلف يتساقط من الأري. الأري هو مربط الدابة ومعلفها ومحبسها، يعني كما نقول احنا بالدارج تاعنا الكوري اللي تنام فيه الدواب. رأى علف الدابة يتساقط، يعني خرج الى خرج عن هذا المكان. وهذا ماذا يدل؟ يدل على تهاون الخادم في ذلك، يعني في إصلاح العلف وبأن يجعله في مكانه. رأى العلف يتساقط من الأري، يعني يخرج من الأري ويتساقط في الخارج، وهذا يدل على إهمال كان من هذا الخادم. وهو إن أدبه سيده فهذا يكون عن حق، يكون عن حق، لأنه لما يقوم بالعمل المطلوب منه أن يقوم به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. الإنسان يتقن العمل إذا طلب بعمل. ولهذا للأسف الشديد سبقنا أعداؤنا إلى مثل هذه التعاليم، وخاب كثير من المسلمين، أقول كثير من المسلمين وليس كل المسلمين، في مثل هذا. الآن يصيب حاجة يعني مصنوعة في الخارج يقول لك: شوف هذه خدمة أخدمها القوري، يعني وكأن المسلم الخدمة ما يخدمهاش، ما هوش يعني أنه عقله ماشي مثل عقل الآخر، لأنها أصبح الناس قد تدربوا على أشياء للأسف الشديد أنهم لا يتقنون. كما يقول إحنا يغش يطرح فيك في عطي يحط لها حاجة هكذاك ينقص لها من المادة تاعها، فأصبحت يعني هذه الأمور حوائج الناس وهذه الآلات وهذه الأشياء المصنوعة إذا أتت من خارج يقول لك: والله هذه متقنة، لأنها وش علاش؟ خدمها القوري، خدمها الرومي، والرومي يتقن. وكي تجي من بلاد عربية يقول لك: هذه بلاد عربية، يقول لك: ماشي مليحة، باين بلي مترافقية، ما خدمهاش مليح. مع أن الأولى بأن تكون صناعته ومهنته في غاية الإتقان هو المسلم، لأن المسلم إذا لم يتقن عمله كان مسيئا ويترتب عليه وزر، لا يكون مأجورا بل يكون مأزورا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا باع شيء لابد أن يخبر بعيبه. قال والله أنا جيت بيع سيارة، قال والله فيها كذا. للأسف بعض الناس سمعنا هذا من 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 أناس يجي بيع مثلا حاجة سيارة، والسيارة دارت حادث مرور ربما خطير، انقسمت نص هكذا وسودها وجاب بها، قال والله غلى بس ويحاول بس عليه ويدي درهم ويروح. ها يا سيدي انت فلت من هذا اللي بعته وما فقلهاش، ولا فقلها وما نجمش بعد ذلك يعاود يسترجع. لكن انت هل سوف تفرح بهذه الاموال؟ هل تفرح بهذه الاموال؟ انا اذكر قصه فقط حدثت لي، يعني حتى لا اكون مفتريا. كنا في منطقه هكذا بعيده، ذهبنا للسوق اشترينا حوتا. احنا سقسينا هذوك علاش خلنا واش خيرنا بعض الناس شفناهم يعني ظهر تاعهم الالتزام، تصيب واحد لابس قميص ودير لحيه. هذا نتكلم يعني كمثال فقط، يمكن ان يقع ولكن لا نعمم. احنا ماش من الناس نقولوا يعني ان الاخوه يفعلون كذا، لكن نقول هذه المظاهر قد توجد في البعض، لكن نحن نحذر عن ان 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 نكون امثال هؤلاء، لأننا إذا فعلنا هذا نكون ليس قد أسأنا إلى أنفسنا فقط، أسأنا إلى الإسلام وأسأنا إلى إخواننا المسلمين الذين يتعاملون بالنصح ويتعاملون بالأمانة ولا يخدعون. تكلمنا مع الإنسان وكان معي أخوان، قلنا يا أخ هذا الحوت الذي تبيعه يعني حوت جديد؟ إيه قال حوت جديد. كي كان يبيع أنا والله غير يعني رأيت فيه واحد التصرفات يعني خلاني منه شك. لما كان يبيع لنا يحطوا ما حبش يطلع راسه، قلت هذا وش بيه حشم منا ما يعرف ليش خطر. يقول لما كان بعيد ويحط هكذا ويغاول هكذا، هك تفضل هك 10 دراهم خدينا ورحنا هيك. وهذاك الحوت اللي يبيع ما يصلح، احنا كلينا قريب متنا. انا هذاك النهار كلينا في الليل، غدوه صبح جينا شادين السياره طريق كامل، واحنا يعني ما خسرنا غير باش ندخلوا المستشفى. يعني انسان يبيع حاجه يهلك بها الناس باش يموتوا بها الناس، ويبيع حالك بالسعر كل ليره ويبيع حوت جديد. يعني مثل هذا يقع، يعني الانسان لا يكون مقبولا اصلا، لا يكون مقبولا. هذا الذي يظن ان الصلاه هذه التي سوف يؤديها تنفعه، وان هذا الالتزام الذي يتظاهر به ينفعه، هذا لا ينفعه امام الله عز وجل. ونحن قلنا هذا لان الشيء بالشيء يذكر، فلهذا لابد الانسان ان يحذر من هذه التعاملات، لا يظلم الناس، لا يأخذ حقهم فضلا على أن يظلمهم. انظروا هنا في هذا المثال الرائع، سلمان رضي الله تعالى عنه يرى علف دابته تساقط من الأريد، فماذا قال لخادمه؟ قال لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. لأوجعتك يعني ضربا، لولا أني أخاف القصاص، يخاف يوم القيامة. إذن هذا فيه ماذا؟ هذا فيه ورع السلف وتقواهم رضي الله تعالى عنهم، وخوفهم من عذاب الله عز وجل وعقابه. لو ضربه كان محقا، لكن خاف أن يبالغ في الضرب أو أن يضربه ضربا زائدا عن حده فيقتص منه يوم القيامة. ولهذا كانوا يتركون الكثير من حقوقهم لله عز وجل. إنسان أحيانا طلب للسلامة وخوف من الله عز وجل حتى الحق بتاعه يسمحه، يقول له خلاص أنا ربما نسامح. فهذا دليل على ما كان عليه الصحابة، ترك كثيرا من حقه لله عز وجل، كما كانوا يكظمون الغيب ويعفون عن الناس ابتغاء وجه الله عز وجل، ابتغاء الأجر ومخافة الوزر. وأيضا هذا الأثر يستفاد منه فيه التنبيه على خطأ الغلام، لأنه رأى أنه أخطأ نبهه على خطأه، لكن قال يعني ولو كنت مستحقا للعقوبة لكن لا أضربك وأمتنع عن الضرب مخافة القصاص يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان كما ورد عن السلف وذكرنا هذا الكلام من بعضهم، قال لئن أخطئ في العفو والصفح خير لي من أن أخطئ في العقوبة. يعني نسامح إنسان ربما ما يسترش الصفح والعفو أفضل لي من أن أخطأ في العقوبة، أضرب إنسان ولا يكون مستحقا لتلك العقوبة. أخطئ في العفو مرات ولا أخطئ في العقوبة مرة، لأن الخطأ في العقوبة عاقبتها ظاهرة، الإنسان يختصمك يوم القيامة، أما العفو فأنت مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم ورواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. لتؤدن، لام هنا للتأكيد، لتؤدن الحقوق، لتؤدن بفتح الدال، وهذا بالبناء على المجهول، ويكون الحقوق هنا نائب فاعل مرفوع. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يعني يوم القيامة، يعني سوف تؤدى هذه الحقوق إلى أهلها. وجاء في بعض الروايات: لتؤدن بضم الدال، ويكون الحقوق هنا مفعول به، ومفعول به منصوب، فيجوز أن نقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها، كما يجوز أن نقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أي كل حق في هذه الدنيا سوف ضاع سوف يصل ويلحق صاحبه يوم القيامة. والحقوق أي حق كان، سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني مستحقات الناس من أملاك، من أموال، يعني حقوق الناس، لأن الناس لهم حقوق ولهم أشياء يملكونها، ولهذا أنت لا تستطيع أن تأخذ مال أخي مسلم إلا بطيب نفس منه، يعني حتى لو إنسان مثلا يحشم منك، يعني جيت انت هكذاك ومن بعد تبدا تقول له يا ودي سلف لي، ومن بعد هو ما حبش يسلف لك كذا، ومن بعد كانك يعني ضيقت عليه او احرجته امام الناس واعطاك المال. هنا لابد ان نتنبه الى شيء، لان الانسان لا يجوز له ان ياخذ مال اخيه المسلم الا عن طيب نفس، عن طيب خاطر، بمعنى لا تحاول ان تاخذ منه هذا المال وتكون قد احرجته في موقف من المواقف، جيت مثلا قد نبابح شبتك وتعطي سلف دراهم ما نجوش عطالك، لا لازم تعاود ترجع عليه تقول له هل هذا المال أعطيته لي عن طيب نفس، لأنه يعني يخشى أن يعطيك ذلك المال وتتبعه نفسه وهو محتاج إلى ذلك المال، وربما بعد ذلك قد يموت أو تموت أنت وهو غير راضي عن إعطائك هذا المال، ولم توفق لرده إليه، وحال دون إيصال المال إليه يعني سبب من الأسباب أو علة من العلل. فالإنسان يتنبه لمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، معنى أن كل حق ضاع في هذه الدنيا وإن قل وإن صغر سوف يرد إلى أهله، أي لا يضيع يوم القيامة. وهذه الحقوق التي تؤدى يوم القيامة تكون عبارة عن الحسنات والسيئات، يعني ليست هناك أموال كما قال صلى الله عليه وسلم، لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، بما في ذلك حقوق الكفار حتى حق الكافر. ما يظن الإنسان بأن هذه الحقوق إذا كانت بين المسلمين فقط، لأن يعني بعض الناس الآن عندهم بعض الفتاوى ما يسمى فتاوى على القياس، يقول له الآن راك عند الكفار مقيم كما يسمونه دار الغربة، يقول له ادخل الحوان تاعهم ولا المونوبريات ولا وين يبيعوا، يقول له ادي راهي غنيمه هذو كفار ادي، ويدي ويقول له كاينه فتوى موجوده ان هذا الكفار يجوز تاخذ اموالهم وعايشين باموال الكفار ياخذوها، ولا مثلا تسوي له نفسه بان يزور الوثائق، يقول هذو كفار زور، ويدي يعطي له منحه بالتزوير، وهذا امر لا يجوز، لأن هذا شيء أخذته وهو ليس من حقك، وإذا لم يكن من حقك فهو حق الغير، إذن هذا يطالبك به يوم القيامة. فالإنسان الشيء الذي لا يملكه لا ينبغيه أن يأخذه إلا من طريق الحلال، ومن طريق يكون صاحبه قد سامحه فيه وأذن له بأخذه أو استغلاله، أما إذا لم يأذن أو لم يعرف فلا يجوز له ذلك. انظروا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في هذا الحديث، يعني في القيامة ليس فقط أن الحقوق تؤدى إلى أهلها، قال فقط بين العباد بين العقلاء. قال حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة الجماء يعني التي لا قرن لها، وفي رواية لمسلم الشاة الجلحاء، يعني حتى الحيوانات فيما بينها، حتى الكباش فيما بينها، حتى العنس فيما بينها، حتى الثيران فيما بينها، كاين ثور ولا عنز ولا كبش عنده قرون والاخر ما عندهش قرون، ضربه في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء والذرة من الذرة، مش فقط من الحيوان، حتى الشيء الصغير الذي قد لا يرى يمكن أن ذرة تكون قد أذت ذرة في هذه الدنيا فيقتص لها يوم القيامة. لكن هنا لابد أن نبين شيء، هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح رواه مسلم، قال حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. هذا فيه فائدة وهو حشر الوحوش والبهائم والحيوانات يوم القيامة، بمعنى أنها تعاد إليها الروح بعد أن تكون قد ماتت ويحشرها الله سبحانه وتعالى، خلافا لبعض أهل العلم من قال بأن الحيوانات والبهائم لا تحشر يوم القيامة، والآية صريحة بذلك، قال الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت بأنها تحشر يوم القيامة، فهذه الوحوش وهذه البهائم تعاد يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الأدميين، وكما يعاد الأطفال والصبيان، وكما يعاد المجانين، رغم أنه ليس بمكلفين، حتى أولئك الذين لم تبلغهم الدعوة الله سبحانه وتعالى يعيد إليهم الأرواح يوم القيامة ويحشرهم كما يحشر المكلفين من العباد، تضافرت بذلك دلائل الكتاب والسنة. لكن هنا لابد أن نبين شيئا قاله العلماء، قالوا ليس من شرط الإعادة والحشر يعني في القيامة أن تكون هناك مجازات وعقاب وثواب لهذه البهائم، لأن هذه ليست مكلفة، لم يجري عليها قلم التكليف، ولهذا قالوا فالقصاص الذي يكون مثلا من القرناء للجلحاء هو ليس من قصاص التكليف الذي يكون بين الأدميين، وإنما هذا يسمونه قصاص مقابلة، هذا القصاص الذي يكون بين الحيوانات فيما بينها هذا ليس من القصاص الذي يكون عند الأدميين، يعني قصاص التكليف يسمونه قصاص المقابلة لإثبات عدل الله تعالى يوم القيامة، بمعنى أيها الإنسان أيها العاقل أيها المسلم إذا علمت أن يوم القيامة الله عز وجل يقتص من الشاة للشاة الجماء على الشاة القرناء ترد المظالم حتى بين الحيوانات، إذن فما بالك بين البشر الذين يعقلون والبهائم لا تعقل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقيم عليها القصاص. فالإنسان إذا كان ينظر إلى هذا الأمر نظرة إكبار وإجلال يعلم أنه إن ظلم إنسان في هذه الدنيا فإنه مؤاخذ على ذلك. فهذه الحيوانات تعاد إليها الروح وتحشر ويقتص لها من أجل إقامة العدل، ثم بعد ذلك لا تعاقب ولا تثاب، الذي جاء في الأثار أنها يؤمر بها فتكون ترابا تصبح تراب، وحينئذ يقول الكافر ماذا؟ يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت مثل هذه البهائم، يعني لا 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 لا, لا تعاقب ولا تعذب في النار. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثرا آخر قد لا تجدون علاقة بينه وبين ترجمة الباب، ومع ذلك نستشف فقه المصنف رحمه الله في إراده لهذا الأثر، وهو أثر أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، معروف تناطح يعني ضربه بالرصال، فقال يا أبا ذر أتدري فيما تنططحان؟ لا شك كاين سبب، كي باش يضرب خوه باين حصل أمر من الأمور، لكن نحن لا ندري السبب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر سائلا إياه: أتدري فيما تنططحان؟ قلت لا. قال أبو ذر: لا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. سبحان الله، ولكن ربك يدري. وهذا ينبغي للإنسان أن يسأل به نفسه، لأن بعض الناس أحيانا يخادع إنسان ويراوغه، يقول لك ما فاقش، ما مركش، يقول لك مطناح كما يسميوه، ما يعرفش، والتجارة قفازة وشطارة، وهذا ما يعرفش كيفاش، ولازم تنوض بكري، وإلى غير ذلك من الكلام المعروف. وهو قد يحصل على ذلك المال أو على ذلك الرزق بحيلة، هو يرى أنها حيلة، يكون قد خدع بها إنسانا أو خدع بها أناسا أو خدع بها أقواما، ومع ذلك هو لا يدري. يعني لو كان يقرأ مثل هذه النصوص يقال له: هذا لا يدري وذاك لا يدري والحكومة لا تدري، ولكن ربك يدري، ولكن ربك يدري. هل سوف تستفيد من ذلك المال؟ قد لا تستفيد، الله سبحانه لا يجعل فيه بركة، قد لا تستفيد ولا يجعل فيه بركة، وقد تحاسب عليه يوم القيامة، ويأتي ذلك الكافر ربما الذي ظلمته وأخذت حقه يأخذ من حسناتك، فتكون خسارة عظيمة وحرمان أكبر من أن ترى ذلك الذي كنت تستعلي عليه في الدنيا يأخذ حسناتك بكل برودة. أنا أذكر لكم شيئا، قصة ليست قصة، حادثة وقعت، حكاها لي أحد الثقات، وقد اعتبر مما وقع له، ونحن نتكلم عن الحقوق. هذا الذي قال به النبي: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من القرناء. هذا إنسان تاجر كان يذهب إلى بلاد الصين، بلاد الصين معروف ناس كفار، يبيع ويشتري، يعني يجيب الحاويات ويبيع هنا في بلده. هو يقول عن نفسه أنه كان يعني يحب يشري السلعة اللي كان يجيبها، يحب يشريها من المصدر انتحى، يعني من المصنع. وهم هناك في الصين دارين مكاتب، يعني لا يمكن أن تصل إلى المصدر إلا ببحث كبير، يعني لازم لك وقت كبير وإلى غير ذلك، ويصعب عليك همالة باش توصل لهذه الشركة أو المؤسسة اللي تبيع ذلك الشيء، لازم تتخذ الوسائط، تروح كاين مكاتب معينة، هذه المكاتب هي اللي تشري لك السلعة، يعني تقولها نحب الوصف فلاني، تقول لك هذه المكاتب، يعني وسيط يعني كالسمسار، تقول لك أنا نجيبها لك. يقول هذا الإنسان راح عند واحد المكتب، صاب امرأة، وهذا إنسان ذكي، هو يقول أنا كان عندي ذكاء، يعني كي يشوف الحاجة نحفظها. هو راح قال هذه اللي عندها في المكتب هكذا بنشري حاجة فلانية، وعطلها أوصفها، قالت له ما كاش مشكل، قالت له الآن دوك نسقسي لك ونشوف الآخر على أساس باللي هو يشري من عندها. هي قاعدة تحوس، يعني تشوف الأرقام هكذا تاع الهاتف هكذا باش تتصل بهذه الشركة اللي تخدم هذا الشيء. هو يقول عن نفسه، وهذه كما يقول محل عبرة، وأنا تذكرتها اليوم وأنا يعني في تحضيري للدرس، فكرت مثل هذا وقلت سبحان الله، مثل هذه العبر الإنسان هذا حدث له في الدنيا، والحمد لله يعني تعب، فما بالك يوم القيامة؟ يعني ربي سبحانه وتعالى ذكره في الدنيا، أعطاه درس في الدنيا قبل الآخرة، خاطر الآخرة كاين الحساب والعقاب. هو هي كي كانت تعمل هذه الأرقام باش تتصل، هو كان يشوف الأرقام هذيك حفظها، هيدا احفظها، حفظ ميكرو عنده في دماغه احفظها، إيه قالها خلاص معليش، وبعد نعاود نجي شو هو حفظ الأرقام هذه، حفظ الأرقام هذه، قالها خلاص وبعد نعاود نولي لك، خرج برا هكذاك، خذ الرقم هذا اهتف، شكون كذا؟ قالوا له بطبع الحال شاف ترجمة إلى غير ذلك، قالوا له شركة فلانية، واش تصنعوا؟ قالوا نصنعوا فلان، راح لهم مباشرة، شرى السلعة من عندهم. يسمى هذيك الوسيط هذاك نحاه، وهذه توجد الآن للأسف عند بعض الناس، يعني في السمسارة هو يدير وسيط ويتفاهم معاه، يقول له خلاص، ومن بعد يعود يدور يروح عند هذاك اللي الآخر وينحيو الوسيط من الطريق، وهذا ما يجوز، لأن أراضيته سمسارا وهو قادك إلى هذا، لازم هو يبقى وسيط. تنحيه من المعاملة وتروح تخدم مع هذاك يعني من وراءه، هذا المال اللي تحصل عليه مال سحت والعياذ بالله. سيتنبه مثل هذا، رد به وسيط يبقى وسيط ويدي حقه بذلك حسب ما اتفقت معه. ما عليناش، هذا السيد راح شرى السلعة هذه، قال والله شريت السلعة. واش قال هو؟ قال انا والله درت طفار في عاد نشريها، ما اذا كان يربح تطلع هكذا شحال صقام دوبلور ولا حاجه كبيره، قال نجيبها. جاب هذيك السلعه يعني هو يقول جبت عن طريق طائره هكذا، ومن بعد تعسرت له شويه تمام ما قدرش يجيبها، وين كان حبي يجيبها. جابها للاردن على اساس باش يدخلها من الاردن يدخلها الجزائر. كي وصل للاردن طاحت واحد الاسبوع تاع اضراب تاع الطائرات، هذيك السلعه ما راحتش. هو كان جايب يعني سلعه خاصه بالدخول المدرسي يعني باش يبيعها في الوقت. من بعد قعدت اسبوع هكذا داروا له فيها اش يقولوا لهم شغل الضريبه هذه طلعت له. ومن بعد هو ما قدرش يعاود يولي من الجزائر يروح، زاد خلاها بعد ذلك قعدت واحد 15 يوم الناس هي باعت وشرات. هذوك اللي جابهم المحافظ ولا طبليات ولا هذوك الناس باعت وشرات. هو قعد 15 يوم زاد راح لتمايا داروا له واحد الاجراءات معقده. الحصون كيفاش كملت القصة؟ أنه ما جاب هذه السلعة إلا بوقت متأخر، كانوا دخلوا دراري المسيد في أكتوبر ولا، ومن بعد دخلها أن هنا يزادوا أعطاوه مناف ضريبة هكذا، زاد خلص هكذا، ومن بعد راح يبيعها قالوا له خلي العام الجاي، ما كاش خليها هكذا كلا كما قال درسوا فيها. قالوا من بعد وطعت جاء طلع شيء هكذا، قالوا والله هذا الغش يعني غش كافر، خلى سلعته وقعت ما راح ما أدى بها ولو. هذوك اللي كان يطلع باللي اداه خلاص راحوا له تماي، هذا حصل له في الدنيا، فما بالك إذا كان هذا يوم القيامة. فهذا الإنسان يعتبر مثل هذا. فالحاصل هنا قال ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. المصنف ذكر هذا الأثر مع أنه لا علاقة له بالترجمة من حيث الظاهر، لأن في الترجمة قال باب قصاص العبد. قال المصنف ذكر هذا الحديث تحت باب قصاص العبد إشعارا بخطورة الأمر لمن يستهتر بحقوق العبيد. فكما يظن كثير من الناس أن الشاة التي لا قرن لها يعني الشاة الجماء قد هدر حقها لضعفها، أنت في الدنيا تقول هذه خلاص مغلوبة طفرت فيها. بعض الناس يظن بأن الإنسان الضعيف في الدنيا اللي ما عندوش يعني كما يقولوا علي من يتكى ولا غير ذلك، أو كان عبدا أو كان مملوكا، إذا ظلم حقه ضاع. هكذا الناس يقولوا الله الحق ضاع راح، في الحقيقة الحق تاعه لم يضع بعد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن سيكون قصاص بين عنزين ينتطحان، والله سبحانه وتعالى يعلم في هذا من الظالم ومن المظلوم وممن يقتص، إذن فليعلم الإنسان أن هذه الحقوق لابد أن تؤدى إلى أهلها. ولهذا جاء في الترجمة للإمام البخاري رحمه الله قال قصاص العبد، فبين أنه إذا كان القصاص بين الحيوانات والبهائم التي لا تعقل ولا تعلي ولا تدرك ولا تخلف عليها، فما بالك بالعبيد الذين يدرون هذه الأمور. إذن هذا فيه استئناس، يستأنس به من؟ يستأنس به الضعفاء الذين قد تضيع منهم حقوقهم. كاين بعض الناس يذهب للقضاء وما يجيبش حقه مع أنه يعلم بأن هذا هو حقه، بأن هذا من حقه، لكن ليعلم حتى وإن ضاع هذا الحق في الدنيا لن يضيع له في الآخرة، لكن بشرط أن يكون عالم بأن هذا من حقه. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث آخر عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة. الوصيفة قلنا هي الجارية التي بلغت حد الخدمة، يعني أصبحت تعقل وتدرك وتميز وتفهم ما يقال لها. أما إذا كانت صغيرة فهذه تسمى الجارية. إذا كانت وصيفة أو العبد الوصيف هو الإنسان الكبير الذي صار يعقل. كان في بيتها، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة زوجة أبي سلمة رضي الله عنها، هجرت الهجرتين، هجرت إلى الحبشة وهجرت إلى المدينة، وكانت آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، ويقال أنها كانت بارعة الجمال رضي الله عنها وحصيفة الرعي. حصيفة الرعي كان عقلها يزن أمة رضي الله تعالى عنها، وقد أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فدعا وصيفة له أو لها، شك الراوي هل هذه الوصيفة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أو كانت لأم سلمة، المهم وصيفة، فأبطأت، دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأت، تأخرت عن المجيء، فاستبان الغضب في وجهه، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر الغضب، فاستبان يعني ظهر الغضب في وجهه. فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب، يعني جاءت من وراء حجاب من وراء إزار فوجدت الوصيفة تلعب، وفي رواية كانت تلعب ببهيمة، في بعض الروايات تلعب ببهيمة، ولهذا ذكر المصنف هذه الرواية قال زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة والنبي صلى الله عليه وسلم معه سواك. فقال عليه الصلاة والسلام هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول لولا خشية القود يوم القيامة، يعني لولا خشية والخوف من القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك، قالت وفي يده سواك، يعني جاءت وهذا فيه التماس المعاذير حتى لا يقع في ظلمها له، في ظلمه لها، جاءت أم سلمة وقالت له يا رسول الله إنها تحلف بأنها ما سمعتك، بمعنى أنها لو سمعتك لجاءت، فالإنسان يلتمس المعاذير حتى لا يقع في الظلم. ولكن هذا الأثر الذي ذكره البخاري رواه أيضا الإمام ابن سعد في كتاب الطبقات والإمام ابن أبي الدنيا، وسند هذه الرواية ضعيفة، يعني هذا الأثر ليس بصحيح، فسند الرواية ضعيفة لأن الراوية عن أم سلمة امرأة لا تعرف، امرأة لا تعرف، وابنها يسمى محمد بن عبد الرحمن مجهول أيضا، ولهذا ضعف العلماء هذا الأثر، وإن كان ما جاء في مضمونه قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك فيه دليل على أن الصحابة الذين كانوا يخافون كما جاء عن سلمان قال لولا خشية القصاص لأوجعتك يعني ضربا، فهذا دليل أنهم أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة، من ضرب ظلما، من ضرب ضربا، يعني ضربت إنسانا ضربا وأنت ظالم له، لأن قوله هنا من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة جاء بعد ذلك في طريق أخرى ذكرها المصنف أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما، أي وهو ظالم ويعلم أنه ظالم، نقول يعني ضربه ظلم وهو يعلم أنه ظالم له، أما كون الإنسان قد يظلم الغير لكن هو لا يدري بأنه ظالم، ربما تأول أو اجتهد بأنه محق لكن هو ظالم، هذا قد لا يؤاخذ، لكن عليه أن يتحرى الحق، لكن إذا يعلم أنه ضربه أو أخذ ماله وهو ظالم له يعلم بأنه ظالم هذا اقتص منه يوم القيامة. إذن فهنا طريقان، ذكر الطريق الأولى وهو مطلق من ضرب ضربا أي ضرب اقتص منه يوم القيامة، ومعلوم أن الإنسان إذا ضرب وهو محق في ضربه هذا لا يقتص منه يوم القيامة، ولهذا هنا عندنا مطلق وعندنا مقيد، والعلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا يعني من ضرب ضربا وهو ظالم، لأنه جاء في الطريق الأخرى قال من ضرب ضربا ظلما يقتص منه يوم القيامة، ولهذا كان السلف كما بينا في معاملتهم للعبيد إذا ضربوهم، والإنسان بطبيعة الحال بطبعه بشر قد يغضب، وقد قالوا من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني إنسان يغضب لأن الغضب من طبيعة الإنسان، لكن الشيء الذي يفرق بين النفوس الكبيرة والنفوس الضعيفة أن أهل أصحاب النفوس الكبيرة إذا غضبوا لم يخرجهم غضبهم عن الحكمة وعن العقل وعن علاج المشكلة، يغضبون لكن الغضب لا يؤدي بهم إلى الوقوع في حمقات كما يفعل بعض الناس. كان تسيبوا عاقل لبس عليه هكذا، بصح إذا غضب راح كلش، إذا غضب يكسر، إذا غضب يسب، إذا غضب الحاجة اللي سيبها قدامه يأخذها، المظلوم يظلمه. والإنسان لابد يعني صح، ما كاش إنسان ما يغضبش، والله إنسان أحيانا يستحي أن يتكلم يقول الناس ما تغضبوش، يعني كل الناس تغضب، لكن الغضب أحيانا لابد أن يكون يعني ما يخرج الإنسان عن الله، ما يخرجه يعني عن المعقول. سيب البعض، كاين البعض اللي أنا بلغني عن بعض الناس ويشكيوا لي مادام أنا إمام، الناس تشكي لي بعض أمور يعني يظلمون. سيب بعض الزوجات يعني يشكيوا لك يعني من ظلم أزواجهم، يولي يضرب الزوجة تاعو كلي يضرب يعني الشكارة مع باليش اللي تكون مرمية برا هكذاك، ما يعرف إلا ضرب للوجه ولا ضرب للبطن ولا ضرب للوجه وبكل قوة إلى غير ذلك، وهذا ماهوش من المعقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضربها ضرب الحمار ثم يأتيها في الليل ويبيت معها ويجامعها، هذا لا يمكن أن يكون. الإنسان لابد أن يكون رفيقا في مثل هذا، ولهذا الإنسان أحيانا يعني قد يعني يستثار وقد يغضبه الناس، لكن لا ينبغي أن يخرجه غضبه عن المعقول، يتصرف بحكمة ويصبر، وهذا هو الحلم. الحلم كما قيل للأحنف بن قيس، قيل له يقال في المثل أحلم من أحنف، يعني ما كاش واحد في الحلم كما أحنف ابن قيس رضي الله عنه. وقيل له ذات مرة ما هو الحلم؟ الحلم هو ضد الغضب، قال هو الذل، أفتصبر عليه، يعني تستثار ثم بعد ذلك تستغضب ثم بعد ذلك تحلم. وقد سمعنا من يعني من قصص السلف أن بعضهم كان إذا استغضبه إنسان، تعرفون ماذا يقول له؟ يقول له بارك الله فيك. إحنا كنا يوم هذا نقول له أنت بارد قلب، كيف جدا يغضبك وتقول له أنت بارك الله فيك؟ يعني هذه حقيقة، هذه ما يفعلها الإنسان إلا إذا كانت همته عالية، إذا كان إيمانه كبير، لأنه قال بارك الله فيك هو يرجو الأجر، ما يضره هذا الفلان، يعني هذا في حال غضبه قال له بارك الله فيك. إذن فانظروا إذا كان في حال انبساطه ماذا يقول له؟ يدعو له بالخير. فلابد الإنسان أن يتعلم مثل هذا. وتحضرني في هذا قصة جرت للإمام مالك رحمه الله، وذكرها الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، الكتاب العظيم الكبير، يعني لو قرأه الإنسان وينظر ما فيه من تراجم وما فيه من فقه كان عند السلف الذين كانوا يمزجون بين العلم والعمل ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إليه هشام بن عمار أحد أساطين الأحاديث، أساطين الحديث الذين كانوا يحفظون الحديث، وقد روى عنه البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة. هشام بن عمار رضي الله تعالى عنه يأتي للإمام مالك رحمه الله ويبقى معه كالظل للظل، يعني وين يمشي معه يسأل عن هذا الحديث ويسأل عن هذا الحديث ويسأل عن هذا الحديث، حتى ضاق به الإمام مالك ذرعا، يعني ماشي غير وحدك، كاين ناس يسألوا. فمالك رحمه الله كانت مجالسه مجالس هيبة، حبش هذا اللعب هذا والدخول والخروج وكذا منه، إذا جلسوا الناس نواكس الأذقان كما سماهم الشاعر، يقعدوا وكأنهم يعني أحجار، كان يعطي هيبة لمجالسه رحمه الله تعالى عنه، وهو محدث المدينة وعالم المدينة، حتى قيل لا يفتى مالك في المدينة. وهو سأله ذات مرة فأمر مالك بعض من كان معه من خدم، قال اذهب إلى هذا وأضربه 16 ضربة، قبض له الصوت هذا ودمك عليه أعطي له 16 ضربة. فجلد، أخذ هذا هشام بن عمار أخذوه وضربوه، وهو هذا الذي كان ينتظره يعني تأديب الله. جاء هشام بن عمار إلى الإمام مالك رحمه الله قال له يا إمام الله لا أجعلك في حل، يعني ما سمحكش يوم القيامة، قال له ضربتني من غير جر. قال له الإمام رحمه الله وما كفارته؟ قال وما كفارة هذه الضربات، هذه 16 ضربة؟ قال له هشام بن عمار أن تحدثني 16 حديث باش نسمع لك. هو هذا كان يحوس 16 حديث مع الإمام مالك، رأي غنيمة، رأي غنيمة جاء من أجله. قال وتجعلني في حل؟ قال نعم. وبدأ يسمع الحديث الأول والثاني والثاني ويحفظ، ما هوش غير يسمع برك. حتى ما العجب في ذلك ماشين لما استوفى العدد، قالوا 16 16، هاي خلاص الحساب فرد بينات. فتحصل بعد ذلك إيش ابن عمار؟ قال وددته لو أنه زادني ضربا فيزيدني حديثا، يعني مقابل. شوف الهمة على الناس، يقبل الذل ويقبل الضرب من أجل أن يتعلم. وإحنا دوق جيت تعلم، ما كان الذي ضربك، ما كان الذي سلك لون، ومع ذلك يعني ترى يعني تقصيرا كبيرا من الناس. ولهذا الأمة لم تتعلم، الناس عندها زهد في طلب العلم وفي حضور مجالس الذكر. فالإنسان كيف يقوى إيمانه وكيف يكون عالم بالمسائل؟ شوف مثل هذا الكتاب الذي نحن بصدد رأي، كتاب أدب مفرد، بعض الناس ما قرأه قاع وما يسمع به، لكن الإنسان لما يقرأ مثل هذه الأحاديث ويرى مثل هذا الأدب العظيم الجم الذي كان عليه الصحابة يتعلم ويزداد إيمانا. وأنا والحقيقة وهذا الكتاب وأنا أحاول يعني أن أجمع له الفوائد وكذا، ومع ذلك كانت عندي فرصة أنا أسمع إلى من شرح هذا الكتاب، الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله شرح هذا الكتاب، وكان شرحه شرحا وجيزا، لكن كانت فرصة. وأنا يعني نحضر هذا الدرس نقعد نسمع الشريط، منها أني نكتب ونجمع الفوائد، ومنها أني نسمع، فأنا أستفيد لكي أفيد. وقد وجدت أنسا، مع أني لا أستمع كثيرا إلى الأشريطة هذه اللي مشغول ذاك، يعني وقتي ربما أجعله في المطالعة ما أجعلش في السمع، بس كانت فرصة باش إنسان يسمع. فقلت سبحان الله، كاين كم من فوائد عابرة وكم من حكم مسجلة قد تذهب عنا من غير أن نستفيد منها. وإحنا والحمد لله الآن العلم موجود أمامنا، والأشرطة موجودة، والشبكات العنكبوتية موجودة، والمجلات موجودة، والكتب موجودة، والعلماء موجودين، والفتاوى موجودين. الآن تروح تحب هكذا، الآن كاين برامج حتى الإنسان يستغرب قاعد، برامج هكذا يا ما تحبش يا سيدي حتى تقرأ، تحب تسمع برك هكذا، تدير فتوى بعنوانها تكتب هكذا يا في حكم كذا، من بعد تخير دايا يخرج لك بالك 30 عالم ولا 40 عالم. قال نحب هذا، ما كان هذا الجواب نحبه فقط من عند قال الشيخ الألباني فقط، يخرجها لك كامل في الأشريطة على الشيخ اللي قالها في حياته كم، في حياته كم، هذه في الرقم كذا كذا، تقولوا نسمع برك في الشرط الأول، دير هكذا برك هكذا كما تقول شو اسمها الفارغة سوري، دير ترك اسمع جواب الشيخ غير على ذاك السؤال برك، تسمع الجواب الثاني، الجواب الثاني، تحب تسمع عالم آخر دي تسمع، وانت غير تسمع برك. وهذا لقاء موجود في الدار، موجود في السيارة، موجود في كل، يعني شو هذه النعمة العظيمة اللي ربي سبحانه وتعالى يعني قادنا العلماء وجمعنا كلام العلماء، ومع ذلك الهمم ضعيفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثل هذه الهمم التي كانت عند السلف حتى نستوعب هذه العلوم وهذه الخيرات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بمعالمنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.